أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، كأن تقول زيد لفظ وتقصد من المحكوم عليه بأنه لفظ شخص لفظ زيد الصادر على لسانك بهذه الجملة. هذا استشكل فيه صاحب الفصول باعتبار أن القضية اللفظية وراءها قضية محكية معقولة في الذهن، فإما أن يجعل لفظ زيد دالا وحاكيا عن نفسه ليكون وراء هذا اللفظ الموضوع في القضية اللفظية محكي هو الموضوع في القضية المعقولة، وإما أن لا يجعل حاكيا كذلك، فعلى الأول صحيح يكون هناك موضوع في القضية المعقولة كما هناك محمول ونسبة، وتتم القضية بأجزائها الثلاثة، لكن يلزم اتحاد الدال والمدلول، وهذا محال لأن الدالية والمدلولية علاقة تضايف، الدال والمدلول يتعقلان معا كالأبوة والبنوة، الأب والابن، الفوق والتحت مثلا، وهما من أقسام المتقابلين، والمتقابلان لا يجتمعان في شيء واحد، فلا يكون شيء واحد دالا ومدلولا، كما لا يكون شخص واحد من جهة واحدة فوقا وتحتا أو أبا وابنا، وعلى الثاني وأن لا يكون حاكيا عن نفسه يلزم تركب القضية المعقولة من جزئين، المحمول أي صورة المحمول الذهنية ومعنى اللفظ الذي هو المحمول في الجملة اللفظية، لفظ المحمول في الجملة اللفظية معناه ومحكيه القائم في الذهن هو المحمول الذهني هذا، والنسبة، ولا يكون هناك موضوع إذ لم يفرض لفظ زيد حاكيا عن شيء يكون هنا هو المعقول في الذهن والموضوع للقضية الذهنية، وهذا لا يمكن أيضا، فإن القضية لا تتركب من أقل من ثلاثة أجزاء، موضوع ومحمول ونسبة بينهما، لأنك إذا أردت أن تركبها من موضوع ومحمول فقط بلا نسبة لم تكن قضية ولم يكن تركيب، بل مفردان أحدهما مستقل عن الآخر، وإن أردت أن تركبها مثلا من أحد الطرفين الموضوع أو المحمول مع النسبة، فيه أن النسبة لا تقوم إلا بطرفين ولا تقوم بطرف واحد، فلا يتركب من جزئين فضلا عن واحد، وأساسا لا تركب من واحد ولا يسمى تركبا، فلابد من ثلاثة أجزاء، بينما لازم على هذا أن يكونا جزئين. قلنا إن المصنف يقول أختار كلا الشقين ولا يلزم إشكال. أختار الشق الأول فأقول لفظ زيد حاك عن نفسه، قولكم يلزم اتحاد الدال والمدلول، نقول هما وإن اتحدا ذاتا لكنهما مختلفان بالاعتبار، فمن حيث هو لفظ صادر من لافظه هو حاك ودال، ومن حيث إنه هو نفسه المراد والمقصود لللافظ هو محكي ومدلول، فاختلفا بهذا اللحاظ، وهذا كاف ذكرنا ما أورده بعض على هذا. ونختار الثاني وأن لفظ زيد لم يجعل حاكيا عن نفسه، ومع ذلك لا يلزم التركب من جزئين، بل يكون التركب من ثلاثة كما في القضية اللفظية، ويكون شيء واحد وهو لفظ زيد موضوعا في القضية اللفظية وموضوعا أيضا في القضية الذهنية، فالنسبة حاصلة بين معنى لفظ المحمول وبين ذات لفظ زيد الموضوع الملقى للمخاطب خارجا كموضوع في القضية اللفظية، ولا مانع من هذا. نظير أن أحمل الكتاب بيدي فأقول مفيد، جعلت الرابط بين لفظ مفيد وبين الوجود الخارجي للكتاب لا بينه وبين لفظ كتاب، وكما أن الرابط والنسبة هنا حصلت بين اللفظ والوجود الخارجي، فليكن مثلا كذلك بين معنى المحمول وصورته الذهنية وبين الوجود الخارجي للموضوع. غاية الأمر أن الوجود الخارجي للموضوع في هذا المثال وجود خارجي غير لفظي، والوجود الخارجي للموضوع في محل كلامنا في جملة زيد لفظ هو وجود خارجي لفظي. هذا خلاصة ما كنا ذكرناه أمس. ثم قال المصنف إنه على هذا، أي على هذا التقدير الثاني واختيار عدم حكاية لفظ زيد عن نفسه وجعله هو الموضوع حتى في القضية المعقولة، فعلى هذا الثاني يقول لا يكون الإتيان بلفظ زيد من باب الاستعمال، وذلك لأن الاستعمال هو عبارة عن أن تأتي باللفظ تطلقه من حيث هو حاك عن معناه، تأخذه تجعله حاكيا عن معناه مرآة إليه، بحيث إذا أطلقت اللفظ وأحضرت اللفظ أحضرت المعنى من حيث هذه الحكاية. إذا أردت أن أحضر لفظ أو أحضر معنى الكتاب في ذهنك لأحكم عليه مثلا بحكم مثل أنه مفيد، أطلق لفظ الكتاب من باب أن لفظ الكتاب مرآة إلى معنى، حاك عن معنى، قالب. كيف الصورة مثلا لها قالب، هو قالب لهذا المعنى، والمعنى مبيت فيه بسبب هذه العلقة الوضعية التي بينهما. فآت باللفظ من حيث هو، وأطلقه من حيث هو حاك ومرآة إلى المعنى. فيقال استعملت لفظ الكتاب في المعنى عندما قلت الكتاب مفيد، أطلقت اللفظ المرآة إلى معنى، وأريتك المعنى من خلال اللفظ بهذه المرآتية وجهة الحكاية في اللفظ عن معنى، الناشئة طبعا من العلاقة، الناشئة من الوضع. هذا يسمى الاستعمال. والذي حصل هنا في جملة زيد لفظ أنه لم يجعل لفظ زيد مرآة إلى شيء، إلى معنى يحكى به، اللي هو المفروض لو كان حاكيا لكان حاكيا عن نفسه كما هو الشق الأول من الترديد. لم يجعل مرآة إلى هذا المعنى الذي هو نفسه وحاكيا عنه، ليكون من باب استعمال لفظ زيد في معنى، وإنما الفرض أن لفظ زيد أحضر بنفسه وحكم عليه بنفسه. وفي القضية المعقولة جعل الربط بينه وبين المعنى الذهني للمحمول، لا بين المحمول الذهني وبين المعنى الذهني للموضوع، ليس هكذا، وحكم عليه بنفسه. نظير هذا المثال الذي أكرره، مرة أقول الكتاب مفيد كما قلت قبل قليل، فأكون قد أتيت بلفظ الكتاب من حيث له هذه الحكاية عن معنى الكتاب الخارجي والذي له صورة أيضا في الذهن في القضية المعقولة، وحكيت بلفظ الكتاب عن تلك الصورة الذهنية لأحضرها في ذهنك لتتعقل وتفهم ما أقول، فيحضر معنى الكتاب في ذهنك من خلال إطلاق اللفظ وأحكم عليه بأنه مفيد. طبعا في مفيد أيضا استعمال اللفظ في معنى مفيد، والهيئة تحضر النسبة بينهما، وهكذا تحضر القضية الذهنية كلها في ذهنك بأطرافها. هذا إذا أتيت بلفظ الكتاب. لكن إذا أتيت بنفس الكتاب خارجا هكذا وقلت مفيد، هل أكون استعملت شيئا في شيء؟ أبدا، جئت بشيء هو نفسه حكمت عليه بنفس وجوده من دون استعمال. شبيه هذا، كل الفارق أنه في محل كلامنا الموضوع في القضية اللفظية أيضا، أو في القضية اللفظية لفظ، هنا الموضوع ليس لفظا، كونه هناك لفظا قد يوهمك أنك أتيت بلفظ وتريد حكاية معنى به، لا ليس هكذا. اللفظ لفظ زيد في قضية زيد اللفظ التي هي محل الكلام، وجوده بمنزلة وجود الكتاب في هذه القضية التي أحضرت فيها الكتاب وقلت مباشرة مفيد وحكمت على الوجود الخارجي، ذاك من باب الوجود الخارجي. وقد فرضنا على الشق الثاني غير حاكم عن شيء عن نفسه، وليس دالا ومرآة إلى نفسه، فلا يكون من باب الاستعمال، يكون مثل إحضار الكتاب والقول مفيد بالحكم عليه نفسه، لم أستعمل لفظ كتاب، هناك أيضا لم أستعمل لفظا حاكيا، وإن كان الموضوع هو نفسه لفظا. هذا لا يجب لك وهم خلاف ما نقول، اللفظ أو الوجود اللفظي هناك للموضوع هو وجود خارجي كوجود الكتاب في هذا المثال، لكن الوجود الخارجي طارة لفظي وأخرى غير لفظي. كونه وجودا خارجيا لفظيا، شيء حكم عليه بما هو كذلك شيء، وكونه لفظا مستعملا في معنى يحكيه ويكون هذا المعنى المحكي هو المحكوم عليه في القضية الدينية، هذا شيء آخر. فالتفت إلى هذا. هذا بالنسبة إلى إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، نقول لا يكون من باب الاستعمال. ثم يقول بل يمكن أن يقال إنه لا يكون من باب الاستعمال حتى في القسمين الأولين، أي إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، وإطلاق اللفظ وإرادة صنفه. يعني كما في قولك زيد لفظ، تريد بزيد النوع أو الصنف، إما هكذا تطلقه زيد اللفظ تريد النوع، يعني زيد الذي يصدر منك ومني يوم وغدا وكل وقت، هذا النوع لفظ، وزد فيه قيدا فقل زيد مثلا الذي يصدر على لسان عمرو في جمله المختلفة بل ومفردا أيضا لفظا، هذا صنف كلي بقيد دائرته أضيق من دائرة زيد النوع. في المثالين نقول إنه أيضا لا يكون من باب الاستعمال، ببيان أن الموضوع في القضية اللفظية هذه زيد اللفظ أو زيد الذي يصدر على لسان عمرو لفظ لم يجعل حاكيا عن معناه اللي هو الموضوع في القضية المعقولة. ما هو المقصود من معناه؟ طب إذا أردت النوع معنى النوع، وإذا أردت الصنف معنى الصنف، نقول لفظ زيد لم يجعل حاكيا، لم يحضر بعنوان أنه مرآة إلى النوع أو إلى الصنف ليكون من باب الاستعمال فيه، بل الذي حصل هنا أننا أحضرنا شخص لفظ زيد كما هو المفروض، لكن لا ليكون مرآة، بل وحكمنا على نفس الشخص. غاية الأمر أنك تارة تحكم على شخص اللفظ بخصوصيته فيكون هو المراد كفرد بخصوصيته، كما في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، وأخرى تحضر الشخص شخص لفظ زيد وتحكم على هذا الشخص لكن لا بخصوصيته بل من حيث إنه مصداق لكلي لفظ زيد الذي هو النوع أو الصنف، ليكون الحكم عليه حينئذ غير مختص به. إذا كان الحكم عليه من حيث خصوصية شخصه فهذا حكم مختص به كما في إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. لذلك قولك زيد لفظ هذا الحكم هنا لا يتعدى هذا اللفظ المحكوم عليه، لكن الفرض هنا أني أحضرت شخص اللفظ، قلت زيد الذي يصدر على لسان عمرو لفظ، أحضرت هذا الشخص وحكمت عليه لكن لا بخصوصيته بل حكمت عليه من حيث إنه في الصنف ربما يصعب تصويره، لأن طبعا إذا قلت في هذا المثال زيد الذي يصدر على لسان عمرو، لا، فلأخذه صنفا يشمل هذا الذي يصدر على لساني، مثلا زيد الذي يصدر على لساني، وهذا منه. فأحضرت هذا الشخص وحكمت عليه بأنه لفظ، لأنه هو محكوم بهذا الحكم، لكن لا بخصوصيته كما في إحضار الشخص وإرادة الشخص، بل من حيث إنه واحد من أفراد ومصادق هذا الصنف الذي هو لفظ زيد الذي يصدر على لسانه، فإن هذا فرد منه. فإذا كان الحكم عليه بما هو فرد، يعني بعبارة أخرى يحكم عليه بقطع النظر عن خصوصية الفردية، ومن حيث إن فيه مصداقة الطبيعي أو الصنف، من حيث إنه لفظ، إذا قلت زيد لفظ أردت النوع، أو من حيث إنه لفظ يصدر على لساني إذا قلت زيد الذي يصدر على لساني لفظ، يعني من حيث هو الصنف فرد للصنف، فلا يختص الحكم به، لأنه بهذا اللحاظ هو كسائر الأفراد المشتركة معه في النوع أو في الصنف، هو كسائرها وهو من أمثالها، هي أمثال وهو أحد الأمثال، وحكمها واحد، يكون الحكم للكل، وبهذا اللحاظ يكون حكما للنوع أو حكما للصنف، يعني لكل الأفراد المشتركة في النوع من حيث هذا الاشتراك، إذن هو حكم للنوع، ولذلك سرى في الكل، أو لكل الأفراد المشتركة في الصنف من حيث هذا الاشتراك، من الجهة التي هم بها مشتركون في هذا الصنف، ولذلك كان حكم الصنف الشامل لجميع أفراده. هكذا نصور إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف، فيكون لا من باب الاستعمال. والذي يصحح هذا الوجه كون لفظ زيد هذا الشخص الذي أحضرته على لسانك وأطلقته مصداقا حقيقيا، فردا حقيقيا للكل المقصود نوعا أو صنفا، بحيث يصح أن يكون إحضار هذا الشخص من حيث إنه فرد للكل إحضارا للكل، لأنك تريد أن تحكم على النوع، والذي أحضرته على لسانك شخص، فكيف تحكم على الشخص ويكون حكما على النوع؟ لابد أن يحضر النوع. مصحح حضور النوع بإحضارك هذا الفرد وهذا الشخص كونه فردا حقيقيا له، بحيث يكون إحضاره من حيث إنه فرد إحضارا للكل. أنت إذا ذكرت زيد وأردته بخصوصيته، فزيد بخصوصيته إنسان خاص، يعني الإنسان اللي هو ابن فلان وفلان وإلى آخره، ولد في ساعة كذا وكذا، خب هذا لا يكون إحضارا للنوع من حيث هو نوع، هذا إحضار لشخصي الإنسان الخاص. لا تقول لي مجرد أن تقول زيد هو إنسان بخصوصيات، ولد من فلان وفي ساعة كذا، إذن حضر الإنسان، حضر الإنسان الذي في زيد المقيد بهذه القيود الخاصة وبهذه العوارض الخاصة. ومرة تقول زيد لا تريد بذلك الشخص بخصوصياته، تريد زيدا الإنسان مثلا، وإذا أحضرت زيدا الإنسان كإنسان وأحضرت الإنسان الذي فيه مجردا عن الخصوصيات، فهذه هي الجهة المشتركة الإنسانية التي يشترك زيد مع سائر أفراد النوع فيها، فيصح أن يقال إنه بإحضارك لزيد أحضرت هذا النوع. شبيه هذا نريد أن نقول هنا بإطلاقك لفظ زيد وإحضاره، لكن لتحكم عليه لا بخصوصيته بل بما هو فرد، وأنت تكون في الحقيقة أحضرت لا الفرد المتركب من مصداق الطبيعي مع العوارض. والفرد مثلا اصطلاحا، مثلا فرد الإنسان اصطلاحا هو مصداق الإنسان المتقيد بالعوارض الخاصة، الطول والعرض وابن فلان وولد ساعة كذا وإلى آخره. الآن عندما تحضر شخص لفظي زيد لا تريد الفرد، يعني ما فيه طبيعي اللفظ مع خصوصيات هذا الشخص، تريد طبيعي اللفظ الذي فيه. واضح؟ مثل أن تحضر هناك وتريد طبيعي الإنسان الذي فيه، وإن كان هذا مصداق لكنه مصداق لهذا الكل للجهة المشتركة، وبه يعني بمثله بحقيقته اشتراك زيد مع بقية الأفراد. فإحضار زيد الشخص إحضار للمصداق إذا لم ترد الخصوصيات، وإحضار هذا المصداق إحضار للكل للنوع أو للصنف، فيصح بذلك أن تحكم عليه. هنا كذلك إحضار شخص لفظ زيد إذا لم ترد خصوصياته وأردت ما فيه من اللفظية من طبيعي اللفظ، حيثية كونه مصداقا لطبيعي اللفظ، بس لطبيعي اللفظ اللي هو النوع أو للصنف حتى لا نكرر دائما، فأنت في الحقيقة أحضرت هذه الجهة المشتركة وحكمت على هذه الجهة المشتركة، فكان حكما للنوع. هذا الذي يصحح مثل هذا. الصعوبة وربما الإرباك في تصويره من جهة أن المصنف أقنعنا سابقا في إبطاله القسم الرابع من أقسام الوضع بأن الخاص لا يكون حاكيا ومرآة للعام. وإذا كان بهذا الشكل مثلا يمكن أن يكون إحضار الخاص وتصور الخاص تصورا وإحضارا للعام، قد يدعو ذلك إلى إعادة النظر فيما ذكر هناك، أو يحتاج إلى التدقيق في تصور الفرق بين ما يريد هنا ويريد هناك. هناك مثلا يريد جعل الخاص وجها للعام، هل الخاص قالب للعام؟ القالب لابد أن يسعى ذا القالب، الخاص لا يسع العام بما هو خاص. هنا كأنه لعله يكون من باب أن إحضار الخاص خصوصا بعد تجريده من خصوصيته وعدم إرادة خصوصيته يستلزم الانتقال إلى الجهة المشتركة إلى العام، وهذا لم نكن منعناه هناك. لعل الذي يريده فليكن السؤال، احنا لم نرجع الى هنا، المهم انه
احضر العام.
ما انت تريد احضار العام للحكم عليه، شو المشكلة؟
لا اقول يعني هو توصل بهذا الاحضار،
وهذا الذي صار لنا نص ساعة نشرحه، انك بهذا الاحضار صار ربع ساعة نحاول ان نقول كيف احضرت بالخاص هذا العام.
لا يعني عندما جاء بالخاص لم يجئ بالخاص،
جاء بالخاص بلا إشكال بالوجدان، لكن ما جاء به بخصوصيته، من هنا كان مجيئه بمجيئا بالعام بالكل، يعني هذا المقصود. بلا إشكال تلفظ بالشخص، ما في شك في هذا.
نفس فرق ذات الخصوصية وصار الخاص غير خاص.
إيه صار الخاص غير خاص بأي معنى؟ قلت في الخاص حيثيتان، حيثية لحاظه مع المشخصات وحيثية لحاله من دون المشخصات. هو في الحالين خاص، على الأول هو الفرد الآن، هذا أيضا الذي ذكرته لأجل هذا، على الأول مع المشخصات هو الفرد، على الثاني هو المصداق للطبيعي لكنه الخاص. يعني زايد الخارجي خاص بلا إشكال، طيب الإنسان اللي في زايد مخاص أيضا، جزء خارج مصداق خارجي لكلية الإنسان وطبيعية لكن بلا المشخصات، صحيح؟ فعلى كل حال يكون خاصا من هذه الجهة. إذن لك أن تقول في آخر الكلام بعد ما بينا إن المحكوم عليه تارة يحضر بنفسه فيحكم عليه بخصوصه، وذلك كما في موارد إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، تحضره فتحكم عليه بنفسه، نفس هذا الذي أحضرته بخصوصيته، هذا إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. وأخرى تحضر المحكوم عليه بمصداقه الحقيقي وتحكم عليه بعد إحضار هذا المصداق، باعتبار أن إحضار المصداق إحضار لذاك الكلي، وهذا فيما أطلقت اللفظ ولم ترد شخصا بل أردت كلية نوعا أو صنفا. هذا بالمحصلة. وعلى هذا فيكون اللفظ الذي قد ألقي إلى المخاطب خارجا ليكون هو الموضوع في القضية اللفظية، أحضر ليكون الموضوع في القضية اللفظية لكن لا بخصوصه ومن حيث مشخصاته الخاصة، بل من حيث إنه فرد ومصداق ذاك الطبيعي، هكذا الفرد هنا في الإطلاق وإرادة النوع أو الصنف. هذا اللفظ الذي أحضرته وجعلته بنفسه بنفس وجوده الخارج اللفظي موضوعا في القضية اللفظية لا بخصوصيته بل من حيث إنه مصداق لكلي اللفظ، هذا هو نفسه يكون موضوعا في القضية المعقولة. لكن كيف هو نفسه؟ لا بوجوده الخارج مباشرة، بصورته الذهنية أحضرت هذه الصورة بإحضار هذا الوجود الخارجي، باعتبار أنه بإحضارك لفظ زايد في الخارج تتصور لفظ زايد في الذهن وتحكم عليه، فيكون عندك قضية ذهنية تامة. كيف القضية الخارجية اللفظية؟ عندك لفظ الموضوع ولفظ المحمول وهيئة التركيب بين اللفظين. الآن في القضية الذهنية بهذا البيان الذي ذكر يكون عندك معنى المحمول ويكون عندك صورة الموضوع أيضا. عندما تقول زيدٌ وتحضر هذا اللفظ ولا تريده كما فرضنا بشخصه، فقد أحضرت هذا اللفظ وتصورت هذا اللفظ لكن أيضا لم تتصوره بشخصه، وكما أنه في اللفظ لا بشخصه موضوع، هو في الذهن بصورته بصورة اللفظ لا بشخصه موضوع، ويكون الحكم فيهما جميعا على كلي اللفظ أو على كلي صورة اللفظ، وعندي قضيتان خارجية لفظية وذهنية كلتاهما متركبتان من أجزاء ثلاثة، هكذا يقول. هذا إذا بالنسبة إلى النوع والصنف. نعم في إطلاق اللفظ وإرادة مثله يقول يتعين أن يكون من باب المرآتية. لماذا؟ لأن المفروض أن المورد الذي يستعمل فيه اللفظ ويراد به المثل، كما لو قيل زيد قائم ثم قلت بعد قليل زيد، تريد به هذا الذي تقدم في الجملة الشخصية، شخص لفظ زيد المذكور في جملة زيد قائم المتقدمة قبل قليل. في مثل هذا عندما تقول زيد لفظ أو زيد مبتدأ تريد هذا المتقدم الشخصي، تأتي بمثل لما تقدم تعبر به عن ذاك. طب هل المثل هذا الثاني الذي أتيت به مصداق حقيقي، مصداق حقيقة لمثله؟ ليس هكذا. المثل ومثله كلاهما مصداقان لشيء فوقهما، للكل الذي فوقهما، وليس أحد المثلين مصداقا للآخر. فهذا الوجه الذي ذكرناه في تصحيح عدم كونه هناك في النوع والصنف من باب الاستعمال، بل من باب إحضاره هذا الكل بإحضاره مصداقه المبني، تصحيحه على كون المحضر مصداقا حقيقيا، هذا على كون المحضر الخارجي اللفظي مصداقا حقيقيا لما تريد أن تحكم عليه. هذا المعنى لا يتم هنا، لأن المحضرة في القضية الشخصية التي أطلق فيها المثل مثل لما تقدم وليس مصداقا له، حتى يكون إحضاره ولو لا بخصوصيته موجبا لإحضار الكل ومصححا، موجبا لإحضار المثل المتقدم ومصححا للحكم عليه. فيتعين في مثله أن تلتزم بالنحو الآخر الاستعمالي، أن تقول جعل لفظ زيد الثاني في قولك زيد مبتدأ مرآة، هذا الفرد هذا المثل جعل مرآة قالبا يري ويحكي مثله المتقدم زيد في ذاك الذي تقدم قبل قليل من الكلام مبتدأ، جعل مرآة إلى ذاك وحكي عنه، وكان من باب الاستعمال. ثم يلخص ليقول شيئا جديدا بعد ذلك، يقول في استعمال اللفظ وإرادة مثله لا يتصور إلا أن يكون من باب الاستعمال وجعل المثل مرآة إلى مثله المتقدم. وأما في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه ففيه الوجهان، لأنك يمكن أن تأتي بهما كما قدمنا قبل قليل، تأتي باللفظ في مورديهما من باب أنك تحضر الفرد المصداق لا بخصوصيته، فيكون إحضاره إحضارا للكل فتحكم على الكل، فلا يكون ماذا؟ فلا يكون من باب الاستعمال. ويمكن فيه أيضا أن تجعل الفرد، وهذا لعله أشكل من الأول، أن تجعل هذا الشخص الذي أحضرته مرآة. سذاك إذا أردنا أن نؤول بأنه أراد أنه يستلزم تصوره أو كذا، مع أنه ربما خلاف الظاهر، كأنه في ذاك يريد أن يقول إحضار الشخص مجرد أنك أحضرته من دون نظر إلى خصوصيته، إحضار زيد من دون نظر إلى خصوصيته إحضار للإنسان، حضر الإنسان ولو الإنسان الخاص اللي هو المصداق، لكن من حيث أنه إنسان يكون مثلا الحكم عليه حكما على النوع لعدم خصوصية له حينئذ. لو حكمت عليه بخصوصيته نقول هنا خصوصية لهذا الموضوع كونه زيد ابن فلان ابن كذا، ميت هناك 100,000 خصوصية يمكن أن تكون دخيلة في الموضوع ومعها لا يمكن تعدية الحكم إلى غيره، لكن لما حكمت عليه من حيث إنه إنسان من حيث الإنسان الذي فيه فالحكم يسري في بقية الأفراد لعدم خصوصية لزيد في إنسانيته بالنسبة إلى البقية من الأفراد. هكذا يريد. أردنا أن نوجه قلنا يستلزم مثلا تصور أو شيء. الآن في هذا النحو يصرح يقول يجوز أن تجعله من باب الاستعمال، فتحضر الشخص شخص لفظ زيد في قولك زيد لفظ أو زيد الذي يصدر مني لفظ، وتجعله مرآة إلى كلي لفظ زيد الطبيعي النوع أو الصنف. وكيف هذا؟ ألا ينافي هذا ما تقدم من أن الخاص والجزئي لا يكون مرآة ووجها وعنوانا للعام والكل الذي فوقه؟ تأملوا فيه. على كل بغض النظر عن هذه الجهة تأملوا فيه بغض النظر عن هذه الجهة يقول هنا يمكن هذا الأمر الثاني، وهو أن تقول ما أحضرت شخص زيد لفظ زيد لكن لا بخصوصيته وحكمت عليه من حيث هو لفظ ليكون حكما على النوع أو الصنف، بل جعلت شخص لفظ زيد المأتي به في هذه الجملة مرآة إلى نوع هذا اللفظ أو إلى صنفه ليكون من باب استعمال اللفظ في معنى النوع وفي معنى الصنف. فيجوز في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه كلا التصويرين والوجهين، هذا من حيث المبدأ. لكن ما الذي ترجحه آخر الأمر؟ أن يكون من باب إحضاره لا بشخصه ليكون الحكم عليه حينئذ حكما على الكل وليس استعمالا، تكون أحضرت الكل بإحضار الشخص، كيف تلقي شخص اللفظ في الشخص إذا أطلقت وأردت شخصه وتحكم عليه؟ هنا أيضا كأنك تطلق شخص الكل غاية الأمر بإطلاقه فرده ومصداقه. ترجح هذا أم ترجح أنه من باب الاستعمال أطلقت شخص اللفظ من حيث هو حاكم عن معنى النوع والصنف ليكون استعمالا؟ أيهما ترجح؟ يقول الأرجح أنه من هذا النحو الثاني ومن باب الاستعمال، وذلك لشاهد مركب أو شاهدين يمكن أن تفصلهما. شاهدان لنقل، الأول أن الإطلاقات المتعارفة بين المستعملين هي بحسب الظاهر من هذا القبيل، يجعل الألفاظ فيها حواكي ومرايا إلى معانيها، قوالب إلى معانيها، استعمالات العرف هكذا يستعمل. الشائع في الاستعمالات هو هذا، أن تحضر اللفظ لتحكم عليه سواء بخصوصه كما في إطلاق الشخص، إطلاق اللفظ وإرادة الشخص، أو لا بخصوصه كما في إحضاره وإطلاقه وإرادة النوع أو الصنف، هذا خلاف المتعارف. الغالب والمتعارف والشائع في الاستعمالات لا أن تحضر الشيء وتحكم عليه، بل أن تحضر لفظه الحاكي عنه وتحضره بلفظه من باب الحكاية عنه والدلالة عليه. واضح؟ هذا هو الشائع. إذا كان هذا هو الشائع فيلحق هذا بذاك ويقال هذا من ذاك أيضا، إطلاق اللفظ وإرادة نوعه يكون من هذا الباب، من باب جعل اللفظ هذا الشخص مرآة إلى معنى النوع ومعنى الصنف، هذا أولا. وثانيا أن في الإطلاقات الشائعة ما لا يمكن حمله على ذاك الوجه، الإحضار والإيجاد، وذلك مثل قولك ضرب فعل ماض. ضرب فعل ماض، إذا أردنا أن نصور الوجه الأول وهو الإحضار. طب كيف تقول؟ تقول مثلا ضرب، تلفظ بهذا الشخص من اللفظ وأحضر هذا الشخص، لكن لا بخصوصية هذا اللفظ الصادر الآن في هذه الجملة ضرب فعل ماض، بل من حيث ما فيه من طبيعي ضرب، من طبيعي لفظي ضرب ومصداق لفظي ضرب، ليكون الحكم عليه حكما على الكل، وليكون حضوره حضورا نحو حضور للكل. إذا أردت أن تقول هذا ماذا يلزم؟ أنك تقول ضرب الكل النوع، النوع بكل أفراده فعل ماضي، صحيح؟ ضرب الكل النوع بما له من أفراد أينما كانت هو فعل ماضي، هذا لا يصح، لأن من جملة الأفراد هذا الذي في هذه الجملة، ها؟ وهذا ماذا؟ ليس فعلا ماضيا، وإنما هو مبتدأ. من هنا يقول هذا لا يصح أن تحمله على فكرة الإحضار. طيب لقائل أن يقول للمصنف أيضا، ولا تستطيع أن تحمله على فكرة الاستعمال والمرآتية، لم معنى أن تجعله مرآة، إما أن تقول هذا الشخص جعل مرآة إلى ما سواه من معنى النوع، يعني معنى النوع المتحقق في غيره من الأفراد، وهذا ليس النوع الكامل، وفي الصنفية ليس الصنف الكامل، هذا خلف. أو تقول تجعله مرآة إلى معنى النوع التام، الحقيقة النوعية الشاملة لكل الأفراد، ومنها هذا، فيعود الإشكال. ومن هنا في بعض الحواشي تجدون إشكالات على أمثلة المصنف، على أمثلة المصنف، يعني لعله مثلا لو قال زيد أو ضرب كلمة أو لفظ مثلا، ربما لا يجيء مثل هذا الإشكال. تقول كلمة ضرب جعل مرآة إلى كلي ضرب الشامل حتى لهذا، صحيح هذا أيضا كلمة، لكن فكرة الإحضار تصح حينئذ، ها؟ أحضرت شخص ضرب هذا لا بخصوصه، بل من حيث هو مصداق كل ضرب، أي كل النوع بكل أفراده حتى هذا، ويصح، ما في مشكلة حينئذ. فليتأمل في هذا كله. قال وعلى هذا، أولا وقفنا بيان وأما إطلاقه، وأما إطلاقه وإرادة شخصه، كما إذا قيل زيد لفظ وأريد من زيد شخص نفس هذا اللفظ، ففي صحته بدون تأويل نظر. قالوا المقصود من التأويل الذي يصح معه من دون نظر أن تعود فتقول لا أريد الشخص بخصوصيته من حيثه، أريد به النوع، أريد به الصنف، أريد به المثل مثلا. وإذا كان هكذا فصحيح حينئذ يصح، لأن هذه الثلاثة قلنا تصح، لكنه لا يكون من إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، لذلك اعترض البعض على إضافة هذا القيد من المصنف. ففي صحته بدون تأويل نظر، الذي يفهم منه أنه يصح مع التأويل، نعم، لكن لا يصح إطلاق لفظ وإرادة شخصه، يصح من أنحاء أخرى. إذن هذا لا يصح رأسا بناء على هذا النظر، لا يصح أبدا، واضح؟ وإذا صح فيصح من باب آخر، ولا يكون إطلاق اللفظ وإرادة شخص، فإطلاق اللفظ وإرادة شخصه إذا تم النظر الآتي لا يصح رأسا. وأما أن تؤوله لتفر من النظر والإشكال بإرادة النوع أو الصنف أو المثل، فهذا قسم آخر وليس ما نحن فيه. على كل حال، لماذا كيف ما منعه؟ من الذي ما لم يمنعه؟
يعني بتأويل تعدد الدال من يعني من اختلاف الاعتبار.
أوضح الإشكال، ما أتوجه.
والاستلزام هي اتحاد الدال المدلول، فمع التأويل.
أنت تقرأ أسرع مني شيخ.
فمع التأويل وعدم اتحاد الدال المدلول يصح. في هذا الفرض يصح، يصل على الإشكال في الشقة الثانية.
يعني تأويل ماذا؟ كيف تأويل واتحاد الدال المدلول؟ ما فهمت، يعني تجمع بينهما، ما المقصود؟
هو صح التأويل
أن يكون التأويل بنحو الاختلاف الاعتباري بينهما، هكذا تقصد؟
يبقى الإشكال على الثاني، وقال استلزامه كذا أو كذا.
لكن هل يصدق على هذا أنه تأويل؟
ما يصدق،
ما أظن، يحتاج إلى أن نتأمل فيه. هل هذا تأويل؟ تريد تقول أنت على كلامك يلزم اتحاد الدال والمدلول، كلاهما اثنان، غاية الأمر الاختلاف في الاعتبار، وفيه حيثيتان، من هذه الجهة دال من تلك الجهة مدلول. هذا لا أظن أنه يقال له تأويل. وعلى كل، نحن كنا في صدد شرح ما أشكله البعض، إذا كان هذا يصدق عليه تأويل نقول يصح مع التأويل في الشق الأول مثلا إذا صح. بيان النظر لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول أو تركب القضية من جزئين كما في الفصول كلا الشقين، هذا على الإجمال. بيان ذلك بالتفصيل أنه إن اعتبر، لماذا يعتبر دلالته على نفسه؟ بلا إشكال هو لا يدل على معنى آخر، هو ليس لفظا له معنى، هو أحضر بنفسه وحكم على الشخص، فإن كان حاكيا عن شيء فليس إلا نفسه. ثم والقضية الذهنية، والقضية اللفظية تحكي وراءها قضية ذهنية معقولة، وكما هذه تتركب من ثلاثة فيها لفظ الموضوع، تلك تتركب من ثلاثة فيها المعنى المحكي بالموضوع. بناء عليه لتقول الذهنية أيضا مركبة من ثلاثة وفيها موضوع هو معنى وصورة محكية بشخص اللفظ، لابد أن ألتزم أن هذا الشخص الذي في الفرد ليس لفظا لأي معنى، وإنما حكم عليه نفسه، هو دال وحاك عن نفسه، ليس مثل الكتاب حكى معنى وراء ذلك، لفظ الكتاب حكى معنى وراء، هو أحضر بنفسه، هذا لا يحكي شيئا آخر. فإذا أردنا أن نحفظ الحكاية لنقول هناك محكي على مستوى العقل والذين، هو موضوع القضية المعقولة، لابد أن أقول هو حاك عن نفسه. وإذا قلت هكذا، إن اعتبر دلالته على نفسه لحفظ هذه الجهة لازم الاتحاد، يعني المذكور اتحاد الدال والمدلول. وإن لا يعتبر دلالته على نفسه، يعني في اللفظية جزء اثنان ثلاثة، لكن في الذهنية محمول ونسبة وما في محكي للموضوع، يكون هو موضوع القضية الذهنية ولازم تركبها من جزئين، من جزئين، لأن اللفظية القضية اللفظية على هذا الفرض الثاني عدم الحكاية إنما تكون حاكي عن المحمول والنسبة للموضوع، فتكون القضية المحكية باللفظية وهي القضية الذهنية مركبة من جزئين. طيب وما الإشكال؟ ومع امتناع التركب إلا من الثلاثة. شوف عندي فرضان الآن للتركب، الأول وذكرتما اليوم في أول كلام، الأول تركب القضية من المحمول والموضوع فقط بلا نسبة، الثاني تركب القضية من أحد الموضوع، أحد الأمرين، الموضوع أو المحمول مع النسبة. الأول لم يجب عليه لوضوح بطلانه، يعني عندما تقول موضوع محمول فقط يعني هذه وتلك، طب هذا شيء وهذا شيء، ولا ربط لأحدهما بالآخر ولا تركب بينهما، بل مجرد أشخاص مبعثرة. واضح؟ الآن مرة تأتي مثلا أنت مثلا تريد أن تطبخ القيمة، تأتي باللحم والبصل والطماطم والحمص وما أدري ماذا، تجعلها كلها أمامك كلا بوجوده المستقل، وما يحصل قيمة من ذلك. حتى لو طبخت كل واحد وحده ما يحصل قيمة. إذا أردت قيمة لابد أن تركب بينه، فتقول يتركب من الموضوع المحمول، يعني كأنك تضع الحمص هنا واللحم هناك وتطبخ كلا على حدة وتقول لي هذه قيمة مثلا، هذا يحصل منه تركيب وهذا واضح. هذه تكون أشخاص، وجودات مستقلة مبعثرة متفرقة لا ربط بينها. وكذلك إذا قلت أفترض التركيب من جزئين هما الموضوع والمحمول، خب جئت بالموضوع جئت بالمحمول، يعني معنى جئت أصلا هما موجودان، نريد أن نفترض التركيب، هذا الموضوع هذا المحمول، كيف التركيب؟ ما حصل شيء حتى يحصل تركيب. تقول القضية مركبة من هذا وذاك، وهذا وذاك كانا موجودان، وقبل التركيب في موضوع وفي محمول، الآن تقول تركب منهما، خب لم يزد شيء، كيف صار مركبا بعد أن لم يكن مركبا إذا لم يزد ولم يتغير شيء؟ فلا يترك، هذا واضح الفساد والبطلان، وإن احتجت كثيرا إلى توضيحه لأن توضيح الواضحات من المشكلات أو أشكل المشكلات أو ما أدري ماذا، هذا واضح. لذلك صب الكلام على الثاني لعل الثاني أقل وضوحا، تقول يتركب من المحمول مثلا والنسبة لا أحتاج الموضوع، كما في الفرد لا موضوع لا أحتاجه. قل لا يعقل نسبة من دون منتسبين طرفين، تكون النسبة ثالثهما. لذلك قال ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين، صب الكلام على هذا الفرد. وأما التركب من واحد فهذا بعد يعني لا ينبغي أن تلفظه على لسانك أصلا، واضح أنه لا يكون تركبا أصلا. والحمد لله رب العالمين.